يلا عبد الرحمن، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج. فصل: والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتجد البدنة والبقرة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه، ويندب له إشعاره وتقليده، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله، نحن يعني كما قلت أنهينا كتاب الحج، وسأنبه إن شاء الله في آخر الدرس على شيء، ثم بعد ذلك نبين لكم بأمر الله ما الكتاب الذي سنبدأ به بعد كتاب الحج. وأنتم تعلمون، أقول وأنتم تعلمون أنني تقصدت في شرح الفقه، تقصدت شرح أصعب الأبواب أو أصعب الكتب. ما ندري ما يعرض للإنسان، فلما انتهينا من كتاب الطهارة والصلاة، وهذا لابد لطالب العلم أن يمر به، بعد ذلك بدأنا بالكتب الصعبة، وانتهينا والله الحمد من كتاب الفرائض المواريث والبيوع والزكاة، ونحن الآن انتهينا والله الحمد من الحج، كذلك من كتاب الصيام. في شيء باقي؟ الربا في ضمن البيوع، كتاب البيوع، وكتاب البيوع وكتاب الفرائض المواريث وكتاب الزكاة وكتاب الحج من أصعب كتب الفقه. فأنتم بفضل الله إذا أدركتم الصعب سهل عليكم بعد ذلك ما دونه من السهل. وأما الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى بعد الحج فهو كتاب النكاح، نظرا إلى أن أكثركم شباب، ثم كتاب النكاح هو كتاب وسط، وسط، لا هو من الكتب الصعبة ولا هو من الكتب السهلة، هو وسط، يعني هو دون الربا مثلا، دون كتاب البيوع، أقل، أسهل وأصعب قليلا من بعض الكتب ككتاب الجنائز مثلا. على كل حال، فأحببت أن أختار كتابا يعني يكون في شيء من اليسر عليكم، بعد ما انتهينا بعد أن انتهينا من كتاب الزكاة والحج مع ما فيهما من الصعوبة والثقل. الحاصل إن شاء الله ابتداء بعد أن ننتهي من كتاب الحج ببعض المسائل التي سأنبه عليها، أول دروسنا إن شاء الله نبدأها معكم بكتاب النكاح. طبعا تعلمون غدا يوم عرفة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وبعد غد يكون العيد، وأول دروسنا بإذن الله أول أحد أو اثنين أو أربع بعد أيام العيد، وحتى لا نصعب الأمور يوم الأربع العيد، عندنا الأربعاء يوم العيد، ثم عندنا الخميس والجمعة والسبت والسبت هو آخر أيام الإيه؟ آخر أيام التشريق وهو آخر أيام العيد. يبقى احنا عندنا الأربعاء والخميس والجمعة والسبت. إذن أول درسنا بإذن الله يوم الإيه؟ يوم الأحد. ولا نأجل؟ ها؟ براحتكم. ها؟ عشان أيام العيد. طيب على كل حال تيجي في العيد ما شاء الله زادك الله شرفا، زادك الله شرفا. طيب إذا إن شاء الله أول درس لنا سيكون درس التفسير يوم الإيه؟ يوم الأحد. ودرس حديث الزهري، سؤال الزهري في أول درس لك في البخاري. ها الآن عندك الأربع عيد، الأربع الجاي هذا سؤالك أجريت عليه بحثا أتعبني، فأسأل الله الإخلاص يوم الأربع إن شاء الله أوفيك بالبحث الذي أتعبني، وأنت ستأخذه في دقيقة. نعم، درس العقيدة التوحيد يوم الجمعة عادي كما هو كذا كذا، أنتم جايين تحضروا خطبة الجمعة ولا نلغي؟ لا الخطبة لا تنغى. طيب فبطبيعة الحال الشباب أكثرهم بيجوا الجمعة، فنضطر أن نحن أيضا نبقي درس كتاب التوحيد يوم الجمعة إن شاء الله. طيب هذه بعض التنبيهات كنت سأنبه عليها في آخر الدرس لكن خشيت أن أنسى. فالحاصل أننا بعد أن ننتهي وقد انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب الحج، سنبدأ في أول درس لنا في الفقه بعد أن ننتهي من بعض المسائل التي علقتها، سنبدأ بكتاب النكاح، وأول درس لنا سيكون إن شاء الله يوم الأحد المقبل وهو درس التفسير. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة.
سبق أن بينت فيما تقدم شرحه أن الهدي واجب على القارن والمتمتع، وأن المفرد لا هدي عليه. يقول الشيخ رحمه الله الإمام الشوكاني يقول: والهدي أفضله البدن ثم البقرة ثم الشاة، أي أن هدي الحاج أفضله البدنة، البدنة الإبل، وقد تطلق البدنة على البقر أيضا لكن استعمالها في الإبل أكثر، هكذا نص ابن منظور في لسان العرب. قال: ثم البقر ثم الشاة. وقد سبق أن قلت أن الإبل والبقر يجزئان عن كم؟ عن 7. والحجة عندنا في هذا حديث جابر أنهم كانوا يشتركون في البقر وفي الإبل عن 7. أما بالنسبة للأضاحي فالبقر أيضا عن 7 ولكن الإبل عن 10. واضح؟ إذن هناك فرق في الهدي. بالنسبة للهدي فيما يتعلق بالحج فالبقرة عن 7 وكذلك الإبل. بالنسبة للأضاحي البقرة عن 7 والإبل عن 10. ولما إن شاء الله نشرح كتاب الأضاحي نبين هذا. هذا قول الشيخ أن الأفضل البدن البدنة ثم البقر ثم الغنم. هذا التفضيل يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأهدى غنما وأهدى بقرا، فحتى نقول إن هذا أفضل يحتاج إلى دليل صريح. ولذلك هو الإمام الشوكاني في شرحه لدرره في الدرار المضية قال أن الأفضل يتعلق بما هو أفضل للفقير، فكل ما كان أفضل للفقير كلما كان هو أفضل من غيره. على كل حال لا نزاع بين أهل العلم أن الهدي للحاج يكون بالبقر والإبل والغنم، أيها فعل أجزأه. طيب قال أعد:
والهدي أفضله البدنة.
نعم.
ثم البقرة ثم الشاة، وتجزء البدنة والبقرة عن سبعة.
نعم.
ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه.
سبق أن تكلمت عن حكم أكل المهدي من هديه، وقلت إن الصواب في ذلك أن الأكل واجب، وبينت الأدلة على ذلك. نعم.
ويركب عليه.
قال: ويجوز للمهدي،
ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه.
نعم، يجوز له أن يركب الهدي، يعني إذا أهدى إلى الحرم إبلا يجوز له أن يركبه، لكن البقر لا يركب. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يركب بقرة إذ قالت أو فقالت البقرة: إني لم أخلق أو إنا لم نخلق لهذا، خلقنا للحرث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال: وليس في القوم ثمة أحد منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل الشيخين الصالحين العبدين التقيين أبي بكر وعمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم متى سمعوا منه هذا أنهم يؤمنون به دون تردد، فزكاهما في غيبتهما رضي الله عنه. الشاهد أن البقرة لا تركب، لأن الله لم يخلقها لذلك، إنما خلقت للحرث. والحديث في صحيح البخاري، ولا أستحضر هل هو في مسلم أم لا، في مسلم. نعم، يقول أخوكم هو أيضا في مسلم، لكن ما أستحضر الآن، الله أعلم وأنت أحضر. وأما الإبل فتركب، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بين رجل يسوق بدنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركبها. نعم. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها مرة أو ثلاثة. فظن الصحابي أنها ما دام أهديت للحرم وأنها هدي فلا يجوز أن يركبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اركبها. وأمره بذلك. فيجوز أن يركب، والحجة في هذا ما ذكرته من حديث الصحيحين. وقد قيد بعض أهل العلم الركوب بالحاجة، واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير: سمعت جابر بن عبد الله. وأنتم تعلمون أن أبا الزبير مدلس، إلا أنه صرح بالسماع، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ركوب، أو سأله رجل أن يركب بدنته أو البدنة، فقال في معنى الحديث، قال: إذا ألجئت إليها فاركبها حتى تجد ظهرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه تقييد للركوب بشرط أن يضطر إلى ذلك. قال: إذا ألجئت إليها فاركبها حتى تجد غيرها، أو حتى تجد ظهرا. وهذا يقيد ما أطلقه هناك صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال اركبها، ولم يفصل ولم يقيد بالحاجة. وهنا قيد الركوب بالحاجة، وأنه إذا وجد ظهرا، أي إذا وجد ما يركب مما ليس من الهدي، فإن الأصل أن لا يركب الهدي. فهذا الحديث فيه زيادة تفصيل وبيان، وحاصله أن ظاهره يدل، أو هو صريح، أنه لا يركب الهدي إلا إذا ألجأ إليه ولم يجد بديلا عنه. نعم.
ويندب له إشعاره وتقليده.
ويندب له إشعاره وتقليده. والإشعار والتقليد للهدي، كانوا يقلدون الهدي، يجعلون على الهدي نعلا، يتميز الهدي عن غيره، فمن رأى الهدي وقد قلدت بالنعل كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه بنعل، أي جعل النعل في هديه وأشعرها، وأشعر الهدي وسلك الدم. وأشعر، والإشعار علامة بشيء حاد كالسكين وغيره، تدل على من رآها أنها من الهدي. الحاصل أن الإشعار وتقليد الهدي بالنعل أو بنحوه مما يميز الهدي عن غيره، هذا في الصحيحين. فتتميز بالإشعار بأن يجعل لها علامة بالجرح بسيط كذا، ويقلدها بنعل أو بصوف كما جاء في صحيح البخاري، فتتميز بذلك عن غيرها، ويعلم بأنها من الهدي. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر الإشعار بعضهم من أهل الرأي، وكلامهم باطل، إذ هو خلاف ما صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى التقليد والإشعار. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهدي إذا عطب منها شيء، يعني إذا أحس المهدي أن هديه ربما يتعرض للهلاك قبل أن يصل إلى موضعه، قبل أن يصل إلى البيت العتيق، فماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: انحرها ثم اجعل نعلها في دمها حتى تأتي، ثم خل بينها وبين الناس، فينحرها ويجعل فيها هذا الذي بيناه من التقليد. هذا ما يتعلق بالإشعار وما يتعلق بتقليد الهدي. نعم.
ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. الإنسان الحاج والمعتمر متى أحرم وساق الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وبينت معنى هذا في شرح كتاب الحج والحمد لله. المقصود أنه إذا بعث الهدي وهو لم يحرم ولكن سبقه هديه، بعث هديه إلى الحرم ووكل به غيره ولم يحرم بعد، فإنه بإرساله الهدي لا يصير محرما. ولذا قال الشيخ:
ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
نعم، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، فبإرسال الهدي لا يصير محرما. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أو بعث أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه ثم لا يحرم، أو ثم لا يحرم ما كان حلالا له، أي أنه يبقى على الحلم، ما لم يحرم فإنه لا يلزمه من مجرد أن يبعث الهدي أن يصير محرما، إنما يصير محرما عندما يشرع في الإحرام ويلبس لبس الإحرام ثم يتلفظ بالإحرام لبيك اللهم لبيك، أو يتلفظ بالإحرام لبيك اللهم حجة أو كذا أو كذا، على حسب ما سبق بيانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العمرة المفردة.
طيب، قبل أن ندخل في باب العمرة المفردة ونختم بها كتاب الحج، فاتني شيء لم أبينه تفصيلا مما يتعلق بطواف الوداع. قلت إن طواف الوداع واجب، إلا أنه رخص عن الحائض وخفف عنها إذا حاضت، وكانت قد طافت طواف الإفاضة أنه لا يجب عليها طواف الوداع. وقد اختلف أهل العلم في حكم طواف الوداع، فقال بعضهم هو سنة، وقال بعضهم قالوا سنة مستحب، وقال بعضهم هو واجب بتركه يلزم بدم، وقال بعضهم هو واجب ولا يلزم بدم. أما الواجب فلا شك أن طواف الوداع واجب، والحجة فيه ما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. عند البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن لا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. وعند مسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: إلا أنه خفف عن الحائض. إذن قوله خفف عن الحائض يدل على أن أصل طواف الوداع واجب، ولا يقال لو لم يكن واجبا لا يقال إنه خفف عنها، لأنه ليس عليها أصلا ذلك. فلما قال خفف دل على أن أصل طواف الوداع واجب. وأما من ادعى من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله وغيره أنه إذا ترك طواف الوداع ألزم بدم، فالصحيح أنه ليس هناك ما يدل على الدم بترك طواف الوداع. إذن طواف الوداع واجب ولا يلزم تاركه بدم، وأنه رخص للحائض متى حاضت أن تنفر وليس عليها طواف وداع. وقد اختلف أهل العلم في طواف الوداع للمعتمر. هل تكلمت فيها تفصيلا؟ نعم، اختلف أهل العلم في طواف الوداع للمعتمر، فقال بعضهم: طواف الوداع مشروع أيضا للمعتمر، وقال بعضهم: بل طواف الوداع إنما شرع للحاج ولم يشرع للمعتمر. والصحيح والله أعلم أن طواف الوداع إنما هو للحاج وليس للمعتمر، فقد ثبت في موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه، وهذا إسناد يسمى بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: لا ينفرن الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، أو كما قال رضي الله عنه. وثبت عند الإمام النسائي في الكبرى والترمذي وغيرهما من حديث ابن عمر، قال ابن عمر من قوله قال ابن عمر: من حج هذا البيت فلا ينفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، إلا أنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى واعتمر عمرة القضاء ولم يثبت أنه بعد أن انصرف من عمرته من عمرة القضاء لم يثبت أنه طاف طواف الوداع. وقد ذهب بعض أهل العلم من علماء زماننا وقبلهم أيضا إلى الاستدلال بحديث ابن عباس الذي في الصحيحين: أمر الناس أن لا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. وفي رواية عند مسلم: لا ينفرن أحدكم أو لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت الطواف. واستدلوا بالعموم، وهذا العموم بينت السنة أنه للحاج. بيان ذلك أن ابن عباس يقول: كان الناس ينفرون في كل وجه، أي متى انتهوا من طواف الإفاضة رجعوا وخرجوا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد. فهو يتكلم عن هؤلاء الذين كانوا ينفرون بعد طواف الإفاضة، فهذا إنما كان في الحج. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، ثم لم ينقل أنه في عمره كلها كان يطوف طواف الوداع. فأصح القولين أن طواف الوداع إنما هو واجب على الحاج وليس بمشروع أو وليس بواجب على المعتمر. هذا ما يتعلق بطواف الوداع. وقد قال بعض أهل العلم إن طواف الوداع إنما هو مشروع أصلا لكل من كان في مكة وأراد أن يسافر وأن يخرج منها. قالوا: وليس هو من مناسك الحج ولا العمرة. واحتجوا على ذلك بشيء، ولكن ما قدمت من البيان يكفي في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لما قدم واعتمر أكثر من عمرة قبل حجة الوداع لم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يطوفون للوداع إذا انطلقوا من عمرهم أو عندما انطلق صلى الله عليه وسلم من عمرته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العمرة المفردة.
باب العمرة المفردة. قلنا العمرة إما أن تكون في أشهر الحج، وعندئذ إذا أتى المعتمر بعمرته في أشهر الحج يصير بذلك قارنا أو متمتعا، لأنه جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج. فإذا أتى الإنسان بعمرة وأوقع العمرة في أشهر الحج صار متمتعا أو قارنا. متمتعا إن تحلل بين العمرة والحج، وقارنا إذا بقي على إحرامه. والعمرة المفردة أن يأتي بعمرة دون أن يحج، سواء في أشهر الحج أو في غيره. فلو أنه اعتمر في أشهر الحج وسافر ولم يحج فلا حرج، وهذه تسمى بالعمرة المفردة لأنها لم تقترن بالإيه؟ لم تقترن بالحج. والعمرة اختلف أهل العلم فيها، هل هي واجبة أم مستحبة؟ وأنا سبق أن بينت أنها واجبة، لكن هل بينت هذا في كتاب الحج أم قبل ذلك؟ نعم.
شرحت العمرة المفردة كلها.
شرحت أنا العمرة المفردة من نفس الكتاب يا ولد. كان في ضمن ماذا؟ جيد، يعني احنا الحقنا بكتاب الصيام وانتهينا منه ما شاء الله عليه. في الحسن عندك كتاب الصيام ملحق به العمرة وعنوانه كذا، عنوانه العمرة المفردة. يعني شرحنا هذا الباب بالتفصيل، تكلمت ان العمرة واجبة. طيب، طب اقرأ كذا.
قال رحمه الله تعالى: باب العمرة المفردة يحرم لها من الميقات.
نعم.
ومن كان في مكة خرج الى الحل.
تكلمنا عن عمرة المكي. طيب مشي.
ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، وهي مشروعة في جميع السنة.
على كل حال أنتم أدرى بما شرح، إذن تسقطون عني هذه الأمانة. لكن كيف ألحقت أنت بكتاب الصيام؟ أيوة، وأفردتها بعنوان العمرة المفردة ولا بضمن كتاب الصيام؟ جيد، إذا ما دام شرحت وأنتم أحفظ وأتقن مني، والدليل أنني نسيت وأنتم لم تنسوا، وهذا فضل الله عليكم وزادكم الله. إذا بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج. إيش عندك بعد؟ أنا اخترت كتاب النكاح. إيش عندك بعده؟ كتاب النكاح بعد العمرة المفردة. جيد، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج، وأنتم إن شاء الله تجتهدون في المراجعة في هذه الأبواب، لا سيما كتاب الحج والزكاة وكذا وكذا. واللي منكم عنده كمبيوتر يستعين بوجود الأشرطة الصوتية، وهي متاحة، وهي كما يقال سبيل شريطة أن لا يتاجر فيها أحد. أعطوها لإخوانكم ووزعوها كما تشاءون، واضح؟ بحيث أن هذا العلم لا يتفلت منكم إن شاء الله تعالى. بقيت مسألة أو مسألتان تتعلقان بفتوى للشيخ الألباني في الحديث الذي سبق أن ذكرته. إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء، كل شيء كان حرم عليكم. قال: إلا النساء، فإن أنتم أنسيتم عدتم حرما. وكان الشيخ الألباني يفتي بهذا الحديث أن من رمى فقد حل التحلل الأصغر، فإذا أمسى ولم يطف طواف الإفاضة لزمه أن يعود محرما. وقد استنكر علماء زماننا على الشيخ الألباني قوله وفتواه بهذا الحديث، حتى أن بعضهم أو أنهم قالوا إن هذا الحديث، أو قال من قال منهم رحمهم الله جميعا، هو على خلاف الإجماع. ولما كانت المسألة تتعلق بقاعدة مهمة عزمت إن شاء الله أن أفرد لها بحثا أبينه لكم قبل الدخول في كتاب النكاح. فهذه مسألة سأبينها بالتفصيل، وسأبين هناك لماذا أفردتها بالبحث بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بعد أن ننتهي من هذه المسألة وبعض أو مسألة أخرى، نبدأ معكم بكتاب النكاح، والله يوفقنا وإياكم ما فيه الخير في الدين والدنيا. نعم. عندك بعد ذلك ايش؟
كتاب النكاح.
كتاب النكاح. طيب هاتوا ما عندكم من الأسئلة في الدرس وخارج الدرس. نعم. طيب غيره. نعم. نعم. إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة هل يبطل حجها؟ ها؟ من يجيب على هذا السؤال؟ أحسن. تفعل كل شيء إلا الطواف، تؤجل طواف الإفاضة كما جاء في حديث صفية في الصحيحين أنها لما حاضت، واضح؟ فالنبي قال أحابستنا هي؟ قيل إنها يا رسول الله قد طافت طواف الصبر طواف الإفاضة. قال فلتنطلق إذن، واضح؟ والنبي أيوة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، واضح؟ لا، صفية في طواف الوداع وحديث أم عائشة لما حاضت قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، واضح؟ واضح؟ نعم. أيوة طبعا. يأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب الطلاق والظهار. نعم. نعم. سؤال جيد. يقول أخوكم في مسألة التفضيل بين البقر والإبل والغنم، ألا يستدل له على التفضيل بحديث البخاري من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كذا وكذا؟ نعم، هذا دليل يدل على التفضيل المطلق، أن الإبل أفضل من البقر، ولكنه لا يدل على التفضيل في هذه الحال. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما وأهدى بقرا وأهدى إبلا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي عليه الصلاة والسلام أهدى بجميع هذه الأنواع، ثم سوى بين الإبل والبقر في الإجزاء في الهدي، ولم يسوي بينها في الأضاحي، ففي الأضاحي جعل البقرة والإبل عن جعل البقرة عن سبعة والإبل عن عشر، هذا في الأضاحي، وفي الهدي سوى بينهما فجعل الإبل عن سبعة وكذا جعل البقرة أيضا عن سبعة، ولذلك لا نستطيع أن نستدل بذاك الحديث أعني حديث البخاري من راح في الساعة الأولى على التفضيل هنا، لملاحظة هذه المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك، ثم بعد ذلك أن النبي لم يأمرهم بتفضيل بعض على بعض، ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين إجزاء الإبل والبقر في الهدي ولم يسوي بينهما في الأضاحي، والله أعلم. وفي هذا نزاع بين أهل العلم. نعم. أيوة يا رب.
النظر الدائم للمرأة في الشباب في ذلك المرأة
نظر البائع إلى المرأة وكذا العكس في البيع والشراء، رجل نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، الأصل في ذلك عموم قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا الآية، فلا فرق بين بائع وبين غير بائع إلا ما تعذر. نعم يمكن أننا نتصور هذا، أن التاجر ربما يعني ضاق به الأمر واشتد عليه، وهذا أمر يعرفه الذين يعني يزاولون مهنة التجارة، وهنا نقول فاتق الله ما استطع، والقول في الرجل كالقول في المرأة. واضح؟ فين؟ وكذلك النظر في التلفزيون إلى هؤلاء الشيوخ، بعضهم من أهل البدع وبعضهم من أهل السنة يتأول الخروج على التلفاز، أو في الكمبيوتر كذلك، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنه الفتنة والعلة قائمة. لماذا أمروا بغض النظر؟ الآن لو قلنا ما حكم النظر إلى المرأة العارية في التلفاز؟ الجواب واضح أنه حرام، وبهذا أفتى أهل العلم بتحريم النظر إلى صور النساء، لأن العلة هنا قائمة وهي الفتنة. واضح؟ هذه الآثار سبق أن تكلمت عن هذه المسألة، إنه النظر نظر المرأة لعموم الرجال من غير ريب لا بأس به. الإمام البخاري قال في صحيحه باب النظر أو باب نظر المرأة من غير ريب، معنى تبويبه، واحتج بنظر أمنا عائشة رضي الله عنها للحبش وهم يلعبون بالشراب، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن هذا نظر من غير ريبة، تنظر المرأة إلى جمع من الرجال ولا تميز هذا من ذاك، ففي مثل هذا لا بأس، وكذا العكس. والنبي لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، ولم يفصل له أن ينظر بشهوة أو بغير شهوة. وقد قال بعض أهل العلم يجوز النظر إن لم يكن بشهوة، ولكن عمومات وإطلاقات الأدلة وقد قال بهذا بعض أهل العلم تمنع من ذلك. واضح؟ بعض أهل العلم قالوا النظر بشهوة حرام، والنظر من غير شهوة قالوا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة الخطعمية وقام الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أشاح بوجه الفضل إلى الجانب الآخر، وهذا واضح، من أين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن الفضل نظر بشهوة أو بغير شهوة؟ واضح؟ فمن فرق بين هذا وذاك فلا يوجد عنده دليل صريح. إذا جاء بعض الآثار وهذا موجود، أن بعض الصحابة مثلا نظر إلى امرأة أو نحو ذلك، هذا نظر عابر، نظر عابر عارض. ما هو نظر الفجأة؟ أنك تنظر إليها دون أن تتقصد ثم تصرف. فلما يحصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم أن ينظروا، أو يحصل من بعضهم نظرة إلى امرأة فيقول فرأيتها أو نحو ذلك، أو كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال تلك المرأة السوداء. من أين هو علم أنها سوداء؟ لكن هذا بديهي جدا، أنه الآن في امرأة سوداء ماشية في الطريق معروفة هنا في القرية مثلا، فأنا مشيت أو مشى غيري ونظر للمرأة وأعرف هذه امرأة سوداء، هل معنى ذلك أنه ابن عباس كان يتقصد النظر إليها؟ واضح؟ إذا ما جاء من هذه الآثار عند البخاري وغيره وهي موجودة كما جاء في صحيح البخاري عندما دخل عمر رضي الله عنه ووجد المرأة البحرية التي كانت فاطمة التي كانت في الحبشة، قال من هذه ونحو ذلك. هذا ممكن يحصل اللي هو النظر نظر الفجأة غير المتقصد. واضح؟ نعم. لو نظر نظرا هل يجوز أن يبقي لأهله منها؟ نعم، ما لم ينوي عدم الإبقاء، ما لم ينوي عدم الإبقاء. نظر أن يذبح لله، فالنذر حصل بالذبح، ولكنه لم يعين جهة من يستحق النذر. فما دام أنه لم يعين جهة من يستحق النذر فله أن يأكل، لأن النذر متعلق بالذبح وقد حصل. وأما إذا عين ولم يكن هنا ولم يكن هو ممن يدخل في التعيين، كأن عين النذر أنه للمساكين، فلا يجوز أن يأكل ما لم يكن هو وأهله من المساكين. واضح؟ نعم. إن لم تصب الجمرات المرمى لا بد أن الحصى لا تأتي في المرمى، لكن أن تصيب الموضع الذي ترميه الجمرة نفسها سواء المرمى أو غيره، موضع الجمرة أن يصيب. نعم. اللي هو هذا اللي في الوسط العمود، هذا اللي داخل، أن تصيب ما ترمي. واضح؟ وإن لم تصب تعيد. واضح؟ لا، إذا وقعت في هذا في الجمرة نفسها حسبك بهذا، إما أن تقع فيه تصيب الجمرة نفسها، تصيب الجمرة نفسها. نعم. تفضل. بعد ما صرف عن الكوات. نعم. هل تعرض الإمام الشوكاني لهذه المسألة؟ جيد. ها؟ اكتب هذه المسألة، لأنه أنا قلت في مسائل متعلقة في ذهني هذه منها، هذه منها. اكتب هذه المسألة، اكتبها لي على ورقة عبد الرحمن حتى ما إن شاء الله نجيب عليها إن شاء الله في المسائل المتبقية، لأنه الإمام لم يتعرض لهذا رحمه الله. نعم. دعاء دخول السوق حديث صحيح بخلاف تضعيف طلاب الشيخ مقبل، أظن خالد المؤذن والشيخ مقبل مضاعفه. لا، هو حسن، هو حسن، وقول الشيخ الألباني في هذا أصح، وقد تتبعت هذا الحديث لأجل فض النزاع في المسألة. الشيخ مقبل يضاعفه وقدم لكتاب خالد المؤذن في تضعيف حديث الزهد والسوق، وحديث السوق حديث حسن لغيره كما قال الشيخ الألباني. هذا سؤالك؟ لفظه كنت تحققت هذا الحديث وفي ألفاظ مشتركة دون ألفاظ أخرى، والآن لا يتحرر في حفظ الآن، لأني أنا نزعت بعض الألفاظ التي لم يتفق عليها الرواة في الشواهد والمتابعات واستخلصت منه الدعاء، الآن ليس في حفظه. لكن أظن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك. على كل حال أراجع إن شاء الله، لأنه البحث عندي ولكن أنا ما أستحق. نعم عبد الوهاب. بدعة. نعم، كان الشيخ الألباني رحمه الله، كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول إن تخصيص الناس لزيارة الأرحام في العيدين من البدع، الأقارب والأرحام تخصيص ذلك من البدع. ولا شك أن زيارة الأرحام من أمور العبادة، وأن يخصص الإنسان يوما معينا من السنة لإقامة تلك العبادة فهذا غلط. فأنا كطالب علم آخذ بقول الشيخ، لأن هذا هو الظاهر من فعل السلف، ولما سمعت الشيخ أفتى بهذا استحسنت منه ذلك رحمه الله، لأن هذا التخصيص هو فيه نوع من صورة العبادة، تخصيص العبادة بزمن أو بمكان يحتاج إلى دليل. والله عز وجل إنما أمر وشرع صلة الأرحام في كل وقت، فكلام الشيخ صواب فيما أظن والله أعلم. واضح؟ نعم. ووجهه هو هذا. ها فيصل، الجاموس كالبقر، لأن البقر من أنواعه، من أنواع البقر الجاموس، نص على ذلك في الموطأ عند مالك وغيره، نص أهل العلم على ذلك أن الجاموس من ضمن البقر. واضح؟ نعم الحبيب. إلقاء السلام على المرأة إن كان بالقول مع عدم الفتنة فالأدلة العامة وفعل السلف يدل على ذلك، الأدلة العامة وفعل السلف يدل على ذلك، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون على النساء وتسلم عليهم النساء قولا، وهذا موجود في الصحيحين وغيرهما. ومن فرق بين الشابة والكبيرة فليس له دليل، لأن الصغر والكبر يتفاوت عند الناس، لكن يجب أن يراعى في هذا الفتنة، خصوصا إذا كان هناك ضعف في الخلق والتربية عند الطرفين أو عند أحدهما. بل الواجب أن تكون المرأة في لفظها مع الرجل وكذا الرجل، أن لا يكون في كلامهما نوع من التكسر والتميع من مخنفة الرجال أو من النساء الفاجرات. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فلم يمنعهم من السؤال ولكن فرض على النساء أن يكن وراء حجاب. وهذه الآية أصل في جواز تكلم الرجل مع المرأة للحاجة. واضح الكلام؟ أين؟ ها يا مصعب، النهاردة العيال بتعناي خدوا نصيب الأسد في الأسئلة، أو الرجالة بتعناي عشان ما يزعلوش. طب بالراحة، أنت بتخلق كده ليه؟ تمام. نعمة البدعة هذه عند البخاري، قلت أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إنما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه لأنها بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلاها بعض الأحيان ثم خشي أن تطرب كما جاء عند البخاري، فأمرهم أن يصلوها في بيوتهم خشية أن تطرب، فتركت صلاة التراويح التي شرعت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما من قوله فحديث أبي داود: من صلى العشاء ثم قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليل. هذا حديث أصل في مشروعية صلاة التراويح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعله وقوله أيضا ما رواه البخاري عندما قام بالصحابة بعض الليالي ثم لم يخرج عليهم في ليلة وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا هذه الصلاة في بيوتكم. فاجتمع في مشروعية صلاة التراويح القول والفعل. ثم لما ترك صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم صلاة التراويح خشية أن تفرض، ثم أبو بكر أيضا تركها، ثم جاء في زمن عمر وجمعهم على قارئ واحد فأحيا سنة كانت متروكة، فهي بدعة من حيث اللغة أنها أحدثت بعد أن قد كانت تركة، لا أنها بمعنى البدعة الشرعية. واضح؟ أين؟ يا أبو سلطان هل تصح صلاة المسبل؟ نعم الصلاة صحيحة، ولكن عليه الإثم. وأما الحديث إن الله لا يقبل صلاة مسبل فهو ضعيف. واضح؟ هو ضعيف بعد البحث، هو ضعيف. ولو صح كما صححه بعض أهل العلم فعدم القبول لا يستلزم البطلان. تعرف حديث الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل هذا اللي صلى 40 ليلة صلاة باطلة؟ نقول لا، لا تقبل، ولكن يحكم عليها بالصحة. فهناك افتراق أو لا يوجد تلازم بين القبول وبين الصحة. الصحة أن نحكم أن هذا الفعل قد وقع موافقا للشرع، فهذا الرجل الذي جاء إلى العراف فسأله صلاته صحيحة، بمعنى أنها استوفت الوصف الشرعي، ولكن عند الله لا تقبل. واضح؟ والله أعلم. يلا عبد الرحمن. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج. فصل: والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتجد البدنة والبقرة عن 7، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه، ويندب له إشعاره وتقليده، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله، نحن يعني كما قلت أنهينا كتاب الحج، وسأنبه إن شاء الله في آخر الدرس على شيء، ثم بعد ذلك نبين لكم بأمر الله ما الكتاب الذي سنبدأ به بعد كتاب الحج. وأنتم تعلمون أقول وأنتم تعلمون أنني تقصدت في شرح الفقه، تقصدت شرح أصعب الأبواب أو أصعب الكتب. ما ندري ما يعرض للإنسان، فلما انتهينا من كتاب الطهارة والصلاة، وهذا لابد للطالب العلم أن يمر به، بعد ذلك بدأنا بالكتب الصعبة، وانتهينا والله الحمد من كتاب الفرائض المواريث، والبيوع والزكاة، ونحن الآن انتهينا والله الحمد من الحج، كذلك من كتاب الصيام. في شيء باقي؟ الربا في ضمن البيوع، كتاب البيوع، وكتاب البيوع وكتاب الفرائض المواريث وكتاب الزكاة وكتاب الحج من أصعب كتب الفقه. فأنتم بفضل الله إذا أدركتم الصعب سهل عليكم بعد ذلك ما دونه من السهل. وأما الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى بعد الحج فهو كتاب النكاح، نظرا إلى أن أكثركم شباب، ثم كتاب النكاح هو كتاب الوسط، وسط لا هو من الكتب الصعبة ولا هو من الكتب السهلة، هو وسط، يعني هو دون الربا مثلا، دون كتاب البيوع أقل أسهل وأصعب قليلا من بعض الكتب ككتاب الجنائز مثلا. على كل حال، فأحببت أن أختار كتابا يعني يكون في شيء من اليسر عليكم بعد ما انتهينا، بعد أن انتهينا من كتاب الزكاة والحج مع ما فيهما من الصعوبة والثقل. الحاصل إن شاء الله ابتداء بعد أن ننتهي من كتاب الحج ببعض المسائل التي سأنبه عليها، أول دروسنا إن شاء الله نبدأها معكم بكتاب النكاح. طبعا تعلمون غدا يوم عرفة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وبعد غد يكون العيد، وأول دروسنا بإذن الله أول أحد أو اثنين أو أربع بعد أيام العيد، وحتى لا نصعب الأمور يوم الأربعاء العيد، عندنا الأربعاء يوم العيد، ثم عندنا الخميس والجمعة والسبت، والسبت هو آخر أيام الإيه؟ آخر أيام التشريق، وهو آخر أيام العيد. يبقى احنا عندنا الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، إذن أول درسنا بإذن الله يوم الإيه؟ يوم الأحد. ولا نأجل؟ ها؟ براحتكم. ها؟ عشان أيام العيد. طيب على كل حال تيجي في العيد ما شاء الله، زادك الله شرفا، زادك الله شرفا. طيب إذن إن شاء الله أول درس لنا سيكون درس التفسير يوم الإيه؟ يوم الأحد. ودرس حديث الزهري، سؤال الزهري في أول درس لك في البخاري. ها. الآن عندك الأربعة عيد، الأربعة الجاي، هذا سؤالك أجريت عليه بحثا أتعبني، فأسأل الله الإخلاص. يوم الأربعاء إن شاء الله أوافيك بالبحث الذي أتعبني، وأنت ستأخذه في دقيقة. نعم، درس العقيدة التوحيد يوم الجمعة عادي كما هو، كذا كذا أنتم جايين تحضروا خطبة الجمعة ولا نلغي؟ لا، الخطبة لا تنلغى. طيب، فبطبيعة الحال الشباب أكثرهم بيجوا الجمعة، فنضطر أن نحن أيضا نبقي درس كتاب التوحيد يوم الجمعة إن شاء الله. طيب، هذه بعض التنبيهات كنت سأنبه عليها في آخر الدرس لكن خشيت أن أنسى. فالحاصل أننا بعد أن ننتهي وقد انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب الحج، سنبدأ في أول درس لنا في الفقه بعد أن ننتهي من بعض المسائل التي علقتها، سنبدأ بكتاب النكاح، وأول درس لنا سيكون إن شاء الله يوم الأحد المقبل وهو درس التفسير. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة.
سبق أن بينت فيما تقدم شرحه أن الهدي واجب على القارن والمتمتع، وأن المفرد لا هدي عليه. يقول الشيخ رحمه الله الإمام الشوكاني يقول: والهدي أفضله البدن ثم البقرة ثم الشاة، أي أن هدي الحاج أفضله البدن، البدن الإبل، وقد تطلق البدن على البقر أيضا لكن استعمالها في الإبل أكثر، هكذا نص ابن منظور في لسان العرب. قال: ثم البقر ثم الشاة. وقد سبق أن قلت أن الإبل والبقر يجزئان عن كم؟ عن 7. والحجة عندنا في هذا حديث جابر أنهم كانوا يشتركون في البقر وفي الإبل عن 7. أما بالنسبة للأضاحي فالبقر أيضا عن 7 ولكن الإبل عن 10، واضح؟ إذن هناك فرق في الهدي. بالنسبة للهدي فيما يتعلق بالحج فالبقرة عن 7 وكذلك الإبل. بالنسبة للأضاحي البقرة عن 7 والإبل عن 10. ولما إن شاء الله نشرح كتاب الأضاحي نبين هذا. أما قول الشيخ أن الأفضل البدن البدنة ثم البقر ثم الغنم، هذا التفضيل يحتاج إلى دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأهدى غنما وأهدى بقرا، فحتى نقول إن هذا أفضل يحتاج إلى دليل صريح. ولذلك هو الإمام الشوكاني في شرحه لدرره في الدرار المضية قال أن الأفضل يتعلق بما هو أفضل للفقير، فكل ما كان أفضل للفقير كلما كان هو أفضل من غيره. على كل حال لا نزاع بين أهل العلم أن الهدي للحاج يكون بالبقر والإبل والغنم، أيها فعل أجزأه. طيب قال أعد:
والهدي أفضله البدنة.
نعم.
ثم البقرة ثم الشاة، وتجزي البدنة والبقرة عن 7.
نعم.
ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه.
سبق أن تكلمت عن حكم أكل المهدي من هديه، وقلت إن الصواب في ذلك أن الأكل واجب، وبينت الأدلة على ذلك. نعم.
ويركب عليه.
قال ويجوز للمهدي
أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه.
نعم، يجوز له أن يركب الهدي، يعني إذا أهدى إلى الحرم إبلا يجوز له أن يركبه، لكن البقر لا يركب. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يركب بقرة إذ قالت أو فقالت البقرة إني لم أخلق أو إنا لم نخلق لهذا، خلقنا للحرث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال وليس في القوم ثمة أحد منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل الشيخين الصالحين العبدين التقيين أبي بكر وعمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم متى سمعوا منه هذا أنهم يؤمنون به دون تردد، فزكاهما في غيبتهما رضي الله عنه. الشاهد أن البقرة لا تركب لأن الله لم يخلقها لذلك، إنما خلقت للحرث. والحديث في صحيح البخاري ولا أستحضر هل هو في مسلم أم لا، في مسلم نعم، يقول أخوكم هو أيضا في مسلم لكن ما أستحضر الآن، الله أعلم وأنت أحضر. وأما الإبل فتركب، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بين رجل يسوق بدنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبها. نعم. فقال إنها بدنة، فقال اركبها مرة أو ثلاثة. فظن الصحابي أنها ما دام أهديت للحرم وأنها هدي فلا يجوز أن يركبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها وأمره بذلك. فيجوز أن يركب، والحجة في هذا ما ذكرته من حديث الصحيحين. وقد قيد بعض أهل العلم الركوب بالحاجة، واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير سمعت جابر بن عبد الله، وأنتم تعلمون أن أبا الزبير مدلس إلا أنه صرح بالسماع، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ركوب أو سأله رجل أن يركب بدنته أو البدنة، فقال في معنى الحديث قال إذا ألجئت إليها فاركبها حتى تجد ظهرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه تقييد للركوب بشرط أن يضطر إلى ذلك، قال إذا ألجئت إليها فاركبها حتى تجد غيرها أو حتى تجد ظهرا، وهذا يقيد ما أطلقه هناك صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال اركبها، ولم يفصل ولم يقيد بالحاجة. وهنا قيد الركوب بالحاجة، وأنه إذا وجد ظهرا، أي إذا وجد ما يركب مما ليس من الهدي، فإن الأصل أن لا يركب الهدي. فهذا الحديث فيه زيادة تفصيل وبيان، وحاصله أن ظاهره يدل أو هو صريح أنه لا يركب الهدي إلا إذا ألجأ إليه ولم يجد بديلا عنه. نعم.
ويندب له إشعاره وتقليده.
ويندب له إشعاره وتقليده. والإشعار والتقليد للهدي كانوا يقلدون الهدي، يجعلون على الهدي نعلا يتميز الهدي عن غيره، فمن رأى الهدي وقد قلدت بالنعل كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه بنعل، أي جعل النعل في هديه وأشعرها وأشعر الهدي وسلك الدم. وأشعر والإشعار علامة بشيء حاد كالسكين وغيره، تدل على من رآها أنها من الهدي. الحاصل أن الإشعار وتقليد الهدي بالنعل أو بنحوه مما يميز الهدي عن غيره هذا في الصحيحين، فتتميز بالإشعار بأن يجعل لها علامة بالجرش بسيط كذا ويقلدها بنعل أو بصوف كما جاء في صحيح البخاري، فتتميز بذلك عن غيرها ويعلم بأنها من الهدي. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر الإشعار بعضهم من أهل الرأي، وكلامهم باطل إذ هو خلاف ما صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى التقليد والإشعار. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهدي إذا عطب منها شيء، يعني إذا أحس المهدي أن هديه ربما يتعرض للهلاك قبل أن يصل إلى موضعه، قبل أن يصل إلى البيت العتيق، فماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انحرها ثم اجعل نعلها في دمها حتى تأتي، ثم خل بينها وبين الناس، فينحرها ويجعل فيها هذا الذي بيناه من التقليد. هذا ما يتعلق بالإشعار وما يتعلق بتقليد الهدي. نعم.
ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. الإنسان الحاج والمعتمر متى أحرم وساق الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وبينت معنى هذا في شرح كتاب الحج والحمد لله. المقصود أنه إذا بعث الهدي وهو لم يحرم ولكن سبقه هديه، بعث هديه إلى الحرم ووكل به غيره ولم يحرم بعد، فإنه بإرساله الهدي لا يصير محرما. ولذا قال الشيخ:
ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
نعم، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، فبإرسال الهدي لا يصير محرما. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أو بعث أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه ثم لا يحرم، أو ثم لا يحرم ما كان حلالا له، أي أنه يبقى على الحل، ما لم يحرم فإنه لا يلزمه من مجرد أن يبعث الهدي أن يصير محرما، إنما يصير محرما عندما يشرع في الإحرام ويلبس لبس الإحرام ثم يتلفظ بالإحرام لبيك اللهم لبيك، أو يتلفظ بالإحرام لبيك اللهم حجة أو كذا أو كذا، على حسب ما سبق بيانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العمرة المفردة.
طيب، قبل أن ندخل في باب العمرة المفردة ونختم بها كتاب الحج، فاتني شيء لم أبينه تفصيلا مما يتعلق بطواف الوداع. قلت إن طواف الوداع واجب، إلا أنه رخص عن الحائض وخفف عنها إذا حاضت، وكانت قد طافت طواف الإفاضة أنه لا يجب عليها طواف الوداع. وقد اختلف أهل العلم في حكم طواف الوداع، فقال بعضهم هو سنة، وقال بعضهم قالوا سنة مستحب، وقال بعضهم هو واجب بتركه يلزم بدم، وقال بعضهم هو واجب ولا يلزم بدم. أما الواجب فلا شك أن طواف الوداع واجب، والحجة فيه ما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. عند البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن لا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. وعند مسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: إلا أنه خفف عن الحائض. إذن قوله خفف عن الحائض يدل على أن أصل طواف الوداع واجب، ولا يقال لو لم يكن واجبا لا يقال أنه خفف عنها، لأنه ليس عليها أصلا ذلك. فلما قال خفف دل على أن أصل طواف الوداع واجب. وأما من ادعى من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله وغيره أنه إذا ترك طواف الوداع ألزم بدم، فالصحيح أنه ليس هناك ما يدل على الدم بترك طواف الوداع. إذن طواف الوداع واجب ولا يلزم تاركه بدم، وأنه رخص للحائض متى حاضت أن تنفر وليس عليها طواف وداع. وقد اختلف أهل العلم في طواف الوداع للمعتمر، هل تكلمت في هذه المسألة؟ هل تكلمت فيها تفصيلا؟ نعم. اختلف أهل العلم في طواف الوداع للمعتمر، فقال بعضهم طواف الوداع مشروع أيضا للمعتمر، وقال بعضهم بل طواف الوداع إنما شرع للحاج ولم يشرع للمعتمر. والصحيح والله أعلم أن طواف الوداع إنما هو للحاج وليس للمعتمر، فقد ثبت في موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه، وهذا إسناد يسمى بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لا ينفرن الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، أو كما قال رضي الله عنه. وثبت عند الإمام النسائي في الكبرى والترمذي وغيرهما من حديث ابن عمر قال ابن عمر من قوله قال ابن عمر من حج هذا البيت فلا ينفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، إلا أنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى واعتمر عمرة القضاء ولم يثبت أنه بعد أن انصرف من عمرته من عمرة القضاء لم يثبت أنه طاف طواف الوداع. وقد ذهب بعض أهل العلم من علماء زماننا وقبلهم أيضا إلى الاستدلال بحديث ابن عباس الذي في الصحيحين أمر الناس أن لا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وفي رواية عند مسلم لا ينفرن أحدكم أو لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، واستدلوا بالعموم، وهذا العموم بينت السنة أنه للحاج. بيان ذلك أن ابن عباس يقول كان الناس ينفرون في كل وجه، أي متى انتهوا من طواف الإفاضة رجعوا وخرجوا، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد، فهو يتكلم عن هؤلاء الذين كانوا ينفرون بعد طواف الإفاضة، فهذا إنما كان في الحج. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر ثم لم ينقل أنه في عمره كلها كان يطوف طواف الوداع، فأصح القولين أن طواف الوداع إنما هو واجب على الحاج وليس بمشروع أو وليس بواجب على المعتمر. هذا ما يتعلق بطواف الوداع. وقد قال بعض أهل العلم إن طواف الوداع إنما هو مشروع أصلا لكل من كان في مكة وأراد أن يسافر وأن يخرج منها. قالوا وليس هو من مناسك الحج ولا العمرة. واحتجوا على ذلك بشيء، ولكن ما قدمت من البيان يكفي في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لما قدم واعتمر أكثر من عمرة قبل حجة الوداع لم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يطوفون للوداع إذا انطلقوا من عمرهم أو عندما انطلق صلى الله عليه وسلم من عمرته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العمرة المفردة.
باب العمرة المفردة. قلنا العمرة إما أن تكون في أشهر الحج، وعندئذ إذا أتى المعتمر بعمرته في أشهر الحج يصير بذلك قارنا أو متمتعا، لأنه جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج. فإذا أتى الإنسان بعمرة وأوقع العمرة في أشهر الحج صار متمتعا أو قارنا، متمتعا إن تحلل بين العمرة والحج، وقارنا إذا بقي على إحرامه. والعمرة المفردة أن يأتي بعمرة دون أن يحج، سواء في أشهر الحج أو في غيره. فلو أنه اعتمر في أشهر الحج وسافر ولم يحج فلا حرج، وهذه تسمى بالعمرة المفردة لأنها لم تقترن بالإيه؟ لم تقترن بالحج. والعمرة اختلف أهل العلم فيها هل هي واجبة أم مستحبة؟ وأنا سبق أن بينت أنها واجبة، لكن هل بينت هذا في كتاب الحج أم قبل ذلك؟ نعم؟ شرحت أنا العمرة المفردة من نفس الكتاب؟ يا ولد كان في ضمن ماذا؟ جيد، يعني احنا الحقنا بكتاب الصيام وانتهينا منه ما شاء الله عليك. في الحسن عندك كتاب الصيام ملحق به العمرة وعنوانه كذا، عنوانه العمرة المفردة. يعني شرحنا هذا الباب بالتفصيل، تكلمت ان العمرة واجبة. طب اقرأ كذا.
قال رحمه الله تعالى: باب العمرة المفردة يحرم لها من الميقات.
نعم.
ومن كان في مكة خرج الى الحل.
تكلمنا عن عمرة المكي. طيب مشي.
ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، وهي مشروعة في جميع السنة.
على كل حال أنتم أدرى بما شرح، إذا تسقطون عني هذه الأمانة. لكن كيف ألحقت أنت بكتاب الصيام؟ أيوة، وأفردتها بعنوان العمرة المفردة ولا ضمن كتاب الصيام؟ جيد، إذا ما دام شرحت وأنتم أحفظ وأتقن مني، والدليل أنني نسيت وأنتم لم تنسوا، وهذا فضل الله عليكم وزادكم الله. إذن بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج. إيش عندك بعد؟ أنا اخترت كتاب النكاح.
هو كذلك.
إيش عندك بعده؟ كتاب النكاح بعد العمرة المفردة. جيد. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج، وأنتم إن شاء الله تجتهدون في المراجعة في هذه الأبواب، لا سيما كتاب الحج والزكاة وكذا وكذا. واللي منكم عنده كمبيوتر يستعين بوجود الأشرطة الصوتية، وهي متاحة، وهي كما يقال سبيل شريطة أن لا يتاجر فيها أحد. أعطوها لإخوانكم ووزعوها كما تشاءون، واضح؟ بحيث أن هذا العلم لا يتفلت منكم إن شاء الله تعالى. بقيت مسألة أو مسألتان تتعلقان بفتوى للشيخ الألباني في الحديث الذي سبق أن ذكرته. إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء، كل شيء كان حرم عليكم. قال إلا النساء، فإن أنتم أنسيتم عدتم حرما. وكان الشيخ الألباني يفتي بهذا الحديث أن من رمى فقد حل التحلل الأصغر، فإذا أمسى ولم يطف طواف الإفاضة لزمه أن يعود محرما. وقد استنكر علماء زماننا على الشيخ الألباني قوله وفتواه بهذا الحديث، حتى أن بعضهم أو أنهم قالوا إن هذا الحديث، أو قال من قال منهم رحمهم الله جميعا، هو على خلاف الإجماع. ولما كانت المسألة تتعلق بقاعدة مهمة عزمت إن شاء الله أن أفرد لها بحثا أبينه لكم قبل الدخول في كتاب النكاح. فهذه مسألة سأبينها بالتفصيل، وسأبين هناك لماذا أفردتها بالبحث بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بعد أن ننتهي من هذه المسألة وبعض أو مسألة أخرى، نبدأ معكم بكتاب النكاح، والله يوفقنا وإياكم ما فيه الخير في الدين والدنيا. نعم. عندك بعد ذلك إيش؟
كتاب النكاح.
طيب، هاتوا ما عندكم من الأسئلة في الدرس وخارج الدرس. نعم. طيب غيره. نعم. نعم. إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة هل يبطل حجها؟ ها؟ من يجيب على هذا السؤال؟ أحسن. تفعل كل شيء إلا الطواف، تؤجل طواف الإفاضة، كما جاء في حديث الصفية في الصحيحين أنها لما حاضت، واضح؟ فالنبي قال أحابستنا هي؟ قيل إنها يا رسول الله قد طافت طواف الصبر طواف الإفاضة. قال فلتنطلق إذن، واضح؟ والنبي أيوة، إذا حاضت قبل طواف الإفاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، واضح؟ لا، صفية في طواف الوداع وحديث أم عائشة لما حاضت قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. واضح؟ واضح؟ نعم. أيوة طبعا. يأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب الطلاق والظهار. نعم. نعم. سؤال جيد. يقول أخوكم في مسألة التفضيل بين البقر والإبل والغنم، ألا يستدل له على التفضيل بحديث البخاري من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كذا وكذا؟ نعم، هذا دليل يدل على التفضيل المطلق، أن الإبل أفضل من البقر، ولكنه لا يدل على التفضيل في هذه الحال. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما وأهدى بقرا وأهدى إبلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي عليه الصلاة والسلام أهدى بجميع هذه الأنواع، ثم سوى بين الإبل والبقر في الإجزاء في الهدي، ولم يسو بينها في الأضاحي. ففي الأضاحي جعل البقرة والإبل عن جعل البقرة عن 7 والإبل عن 10، هذا في الأضاحي. وفي الهدي سوى بينهما فجعل الإبل عن 7 وكذا جعل البقرة أيضا عن 7. ولذلك لا نستطيع أن نستدل بذاك الحديث، أعني حديث البخاري من راح في الساعة الأولى، على التفضيل هنا لملاحظة هذه المعاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك، ثم بعد ذلك أن النبي لم يأمرهم بتفضيل بعض على بعض، ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين إجزاء الإبل والبقر في الهدي ولم يسو بينهما في الأضاحي. والله أعلم. وفي هذا نزاع بين أهل العلم. نعم. أيوة يا رب. نظر البائع إلى المرأة وكذا العكس في البيع والشراء، رجل نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل. الأصل في ذلك عموم قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا الآية، فلا فرق بين بائع وبين غير بائع، إلا ما تعذر. نعم، يمكن أننا نتصور هذا، أن التاجر ربما يعني ضاق به الأمر واشتد عليه، وهذا أمر يعرفه الذين يعني يزاولون مهنة التجارة. وهنا نقول فاتق الله ما استطعت، والقول في الرجل كالقول في المرأة. واضح؟ واضح؟ فين؟ وكذلك النظر في التلفزيون إلى هؤلاء الشيوخ، بعضهم من أهل البدع وبعضهم من أهل السنة يتأول الخروج على التلفاز، أو في الكمبيوتر كذلك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن الفتنة والعلة قائمة. لماذا أمروا بغض النظر؟ الآن لو قلنا ما حكم النظر إلى المرأة العارية في التلفاز؟ الجواب واضح أنه حرام، وبهذا أفتى أهل العلم بتحريم النظر إلى صور النساء. لأن العلة هنا قائمة وهي الفتنة. واضح؟ هذه الآثار سبق أن تكلمت عن هذه المسألة، إنه النظر نظر المرأة لعموم الرجال من غير ريب لا بأس به. الإمام البخاري قال في صحيحه: باب النظر أو باب نظر المرأة من غير ريبة، معنى تبويبه. واحتج بنظر أمنا عائشة رضي الله عنها للحبش وهم يلعبون بالشراب، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن هذا نظر من غير ريبة، تنظر المرأة إلى جمع من الرجال ولا تميز هذا من ذاك، ففي مثل هذا لا بأس. وكذا العكس، والنبي لما سئل عن نظر الفجأة قال: اسرك بصرك، ولم يفصل له أن ينظر بشهوة أو بغير شهوة. وقد قال بعض أهل العلم: يجوز النظر إن لم يكن بشهوة، ولكن عمومات وإطلاقات الأدلة، وقد قال بهذا بعض أهل العلم، تمنع من ذلك. واضح؟ بعض أهل العلم قالوا: النظر بشهوة حرام، والنظر من غير شهوة قالوا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة الخطعمية وقام الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أشاح بوجه الفضل إلى الجانب الآخر، وهذا واضح. من أين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن الفضل نظر بشهوة أو بغير شهوة؟ واضح؟ فمن فرق بين هذا وذاك فلا يوجد عنده دليل صريح. إذا جاء بعض الآثار، وهذا موجود، أن بعض الصحابة مثلا نظر إلى امرأة أو نحو ذلك، هذا نظر عابر، نظر عابر عارض. ما هو نظر الفجأة؟ أنك تنظر إليها دون أن تتقصد ثم تصرف. فلما يحصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم أن ينظروا، أو يحصل من بعضهم نظرة إلى امرأة فيقول: فرأيتها، أو نحو ذلك، أو كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: تلك المرأة السوداء. من أين هو علم أنها سوداء؟ لكن هذا بديهي جدا، إنه الآن في امرأة سوداء ماشية في الطريق معروفة هنا في القرية مثلا، فأنا مشيت أو مشى غيري ونظر للمرأة وعرف هذه امرأة سوداء، هل معنى ذلك إنه ابن عباس كان يتقصد النظر إليها؟ واضح؟ إذا ما جاء من هذه الآثار عند البخاري وغيره، وهي موجودة كما جاء في صحيح البخاري عندما دخل عمر رضي الله عنه ووجد المرأة البحرية التي كانت فاطمة التي كانت في الحبشة، قال: من هذه؟ ونحو ذلك. هذا ممكن يحصل، اللي هو النظر نظر الفجأة غير المتقصد. واضح؟ نعم. لو نظر نظرا هل يجوز أن يبقي لأهله منها؟ نعم، ما لم ينوي عدم الإبقاء، ما لم ينوي عدم الإبقاء. نظر أن يذبح لله، فالنذر حصل بالذبح، ولكنه لم يعين جهة من يستحق النذر. فما دام أنه لم يعين جهة من يستحق النذر فله أن يأكل، لأن النذر متعلق بالذبح وقد حصل. وأما إذا عين ولم يكن هنا ولم يكن هو ممن يدخل في التعيين، كأن عين النذر أنه للمساكين، فلا يجوز أن يأكل ما لم يكن هو وأهله من المشاكل. واضح؟ نعم. ما حبيبي؟
إن تصب الجمرات المرمى هل تجي عن
ذلك؟ نعم.
إن تصب الجمرات المرمى.
إن لم تصب الجمرات المرمى لا بد أن الحصى لا تأتي في المرمى، لكن أن تصيب الموضع الذي ترميه، الجمرة نفسها سواء المرمى أو غيره، موضع الجمرة أن يصيب. نعم. اللي هو هذا اللي في الوسط، العمود هذا اللي داخل، أن تصيب ما ترمي. واضح؟ وإن لم تصب تعيد. واضح؟ لا، إذا وقعت في هذا في الجمرة نفسها حسبك بهذا، إما أن تقع فيه تصيب الجمرة نفسها، تصيب الجمرة نفسها. نعم. تفضل. بعد ما صفى منك وقت. نعم. هل تعرض الإمام الشوكاني لهذه المسألة؟ جيد. ها؟ اكتب هذه المسألة، لأنه أنا قلت في مسائل متعلقة في ذهني هذه منها، هذه منها. اكتب هذه المسألة، اكتبها لي على ورقة يا عبد الرحمن حتى ما إن شاء الله نجيب عليها إن شاء الله في المسائل المتبقية، لأنه الإمام لم يتعرض لهذا رحمه الله. نعم. آه. دعاء دخول السوق حديث صحيح بخلاف تضعيف طلاب الشيخ مقبل، أظن خالد المؤذن والشيخ مقبل مضاعفه. لا، هو حسن، هو حسن، وقول الشيخ الألباني في هذا أصح، وقد تتبعت هذا الحديث لأجل فض النزاع في المسألة. الشيخ مقبل يضاعفه، وقدم لكتاب خالد المؤذن في تضعيف حديث الزهد والسوق، وحديث السوق حديث حسن لغيره كما قال الشيخ الألباني. هل سؤالك؟ لفظه كنت حققت هذا الحديث، وفي ألفاظ مشتركة دون ألفاظ أخرى، والآن لا يتحرر في حفظ الآن، لأني أنا نزعت بعض الألفاظ التي لم يتفق عليها الرواة في الشواهد والمتابعة، واستخلصت منه الدعاء، الآن ليس في حفظه، لكن أظن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك. على كل حال أراجع إن شاء الله، لأن البحث عندي، ولكن أنا ما أصبح. نعم عبد الوهاب. بدعة. نعم، كان الشيخ الألباني رحمه الله، كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول إن تخصيص الناس لزيارة الأرحام في العيدين من البدع، الأقارب والأرحام تخصيص ذلك من البدع. ولا شك أن زيارة الأرحام من أمور العبادة، وأن يخصص الإنسان يوما معينا من السنة لإقامة تلك العبادة فهذا غلط. فأنا كطالب علم آخذ بقول الشيخ، لأن هذا هو الظاهر من فعل السلف، ولما سمعت الشيخ أفتى بهذا استحسنت منه ذلك رحمه الله، لأن هذا التخصيص هو فيه نوع من صورة العبادة، تخصيص العبادة بزمن أو بمكان يحتاج إلى دليل. والله عز وجل إنما أمر وشرع صلة الأرحام في كل وقت، فكلام الشيخ صواب فيما أظن والله أعلم. واضح؟ نعم. ووجهه هو هذا. ها فيصل. الجاموس كالبقر، لأن البقر من أنواعه من أنواع البقر الجاموس، نص على ذلك في الموطأ عند مالك وغيره، نص أهل العلم على ذلك أن الجاموس من ضمن البقر. واضح؟ نعم يا حبيبي. إلقاء السلام على المرأة إن كان بالقول مع عدم الفتنة فالأدلة العامة وفعل السلف يدل على ذلك، الأدلة العامة وفعل السلف يدل على ذلك، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون على النساء وتسلم عليهم النساء قولا، وهذا موجود في الصحيحين وغيرهما. ومن فرق بين الشابة والكبيرة فليس له دليل، لأن الصغر والكبر يتفاوت عند الناس، لكن يجب أن يراعى في هذا الفتنة، خصوصا إذا كان هناك ضعف في الخلق والتربية عند الطرفين أو عند أحدهما. بل الواجب أن تكون المرأة في لفظها مع الرجل وكذا الرجل، أن لا يكون في كلامهما نوع من التكسر والتميع من مخنثة الرجال أو من النساء الفاجرات. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فلم يمنعهم من السؤال، ولكن فرض على النساء أن يكن وراء حجاب. وهذه الآية أصل في جواز تكلم الرجل مع المرأة للحاجة. واضح الكلام؟ أين؟ ها يا مصعب، النهاردة العيال بتعناي خدوا نصيب الأسد في الأسئلة، أو الرجالة بتعناي عشان ما يزعلوش. طب بالراحة، أنت بتخلق كده ليه؟ تمام. نعمة البدعة في هذه عند البخاري، قلت أنه ليس في الإسلام بدعة حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إنما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة في هذه، لأنها بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلاها بعض الأحيان، ثم خشي أن تفرض كما جاء عند البخاري، فأمرهم أن يصلوها في بيوتهم خشية أن تفرض، فتركت صلاة التراويح التي شرعت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما من قوله فحديث أبي داود: من صلى العشاء ثم قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليل. هذا حديث أصل في مشروعية صلاة التراويح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعله وقوله أيضا ما رواه البخاري عندما قام بالصحابة بعض الليالي ثم لم يخرج عليهم في ليلة، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا هذه الصلاة في بيوتكم. فاجتمع في مشروعية صلاة التراويح القول والفعل. ثم لما ترك صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم صلاة التراويح خشية أن تفرض، ثم أبو بكر أيضا تركها، ثم جاء في زمن عمر وجمعهم على قارئ واحد، فأحيا سنة كانت متروكة، فهي بدعة من حيث اللغة أنها أحدثت بعد أن قد كانت تركت، لا أنها بمعنى البدعة الشرعية. واضح؟ أين؟ يا أبو سلطان، هل تصح صلاة المسبل، نعم الصلاة صحيحة ولكن عليه الإثم. وأما الحديث إن الله لا يقبل صلاة مسبل فهو ضعيف. واضح؟ هو ضعيف بعد البحث، هو ضعيف. ولو صح كما صححه بعض أهل العلم فعدم القبول لا يستلزم البطلان. تعرف حديث الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل هذا اللي صلى 40 ليلة صلاة باطلة؟ نقول لا، لا تقبل، ولكن يحكم عليها بالصحة. فهناك افتراق أو لا يوجد تلازم بين القبول وبين الصحة. الصحة أن نحكم أن هذا الفعل قد وقع موافقا للشرع، فهذا الرجل الذي جاء إلى العراف فسأله صلاته صحيحة، بمعنى أنها استوفت الوصف الشرعي، ولكن عند الله لا تقبل. واضح؟ والله أعلم.